صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني يا ابوي، ايش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
ذكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس، وزعلتي بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللي تعودنا فيه أن نذكر النصوص الشرعية التي تزيد في قلوبنا إحسان الظن بربنا سبحانه وتعالى، وتذكرنا بالأمل والتفاؤل، وبيان عظيم سعة رحمة الله عز وجل، وفيها إن شاء الله مواساة لكل مبتلى ومهموم ومكروب ومحزون. أحبتي الكرام، في بعض اللحظات يبلغ الإنسان بسبب الظروف المحيطة به مبلغا عظيما جدا من الضعف، يشوف اللي حوله قد خذلوه ولم يبقى عنده أحد، وليس بالقرب منه أحد يواسيه، وهذا الأمر موجود وللأسف الشديد. يمكن الرجل يشعر أن زوجته وأقرب وحدة له قد تركته وخذلته في هذا الموقف، ويمكن الزوجة تشوف أن زوجها ما سأل عنها وهي تعاني من بعض الابتلاءات أو من بعض الأمراض أو من بعض الأمور المنغصة المكدرة، وعندما يجد الإنسان أنه لم يقف معه أحد، حتى أن بعض الناس يقول لك أنا في هاتفي أكثر من 2000 رقم مرت علي هذه المصيبة وما في أحد منهم رفع السماعة واتصل ويقول لي يا فلان الفلاني محتاج شيء، خاطرك في شيء، نوقف معاك في مساعدة معينة. هذه الأمور موجودة، ولكن لا عليك من كل هذا، بارك الله فيك، وتذكر هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إن الناس قالوا لهم إن الأعداء قد جمعوا الجمع الكبير لمحاربتكم، فاخشوهم وخافوا هؤلاء الأعداء كفار قريش وغيرهم، فهذا الأمر زادهم إيمانا لأنهم يعلمون أن العاقبة للمتقين وأن الله ينصرهم النصر العظيم. فماذا قالوا؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا ربنا سبحانه وتعالى والله عز وجل يتولانا بالنصرة والتأييد. فكانت العاقبة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما أصابهم أي سوء، وحفظهم الله ونجاهم الله عز وجل واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الكلمة قالها أيضا، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وسلمه الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام كان يدعو إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى وترك الإشراك وعبادة الأصنام والأوثان. غضب عليه والده وقومه وجعلوا النار العظيمة وأوقدوها كي يرموا إبراهيم في هذه النار. فماذا قال إبراهيم؟ قال إبراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله عز وجل قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني إذا كنت تخشى الناس وشفت إن الأمور مدلهمة وصعبة، اتذكر هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعناها الله عز وجل سيكفيني هذا الشيء، سيكفيني أمر هذا الموضوع ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يتولى أمري ومن أسماء الله عز وجل أنه الوكيل، ومعنى اسم الله الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، وهو الذي يتولى أولياءه، ييسر لهم اليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور. ومن اتخذ الله وكيلا كفاه ربنا سبحانه وتعالى كل ما يكدر خاطره وكل ما يقلق باله، لأن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور. أحبتي الكرام، أنا أذكر بهذه الكلمة العظيمة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الإنسان قد تحاصره الهموم من جوانب كثيرة جدا. يعني بعض الناس يقول لك اجتمعت علي الأمور، عنده مشاكل مالية ومشاكل وظيفية ومشاكل أسرية ومشاكل صحية، ويمكن هذه الأمور كلها تجتمع على بعض الناس في وقت واحد وفي لحظة واحدة. الإنسان إذا كان ضعيف في الإيمان وإيمانه ضعيف، ربما فكر بطريقة سلبية وفكر في أشياء تضره في الدين والدنيا. وأما الإنسان إذا لجأ إلى الله وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، والله بإذن الله عز وجل سيكفيني هذه المصائب ويكفيني هذه الأمور، سيجد أن هذه المصائب بإذن الله عز وجل تمر وتنجلي الغمة وينجيه ربنا سبحانه وتعالى. هذه الكلمة فيها مواساة لكل مبتلى ومهموم ومكروب ومحزون، إنك لابد أن تلجأ إلى الله وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون في قلبك يقين وقلبك ممتلئ بتعظيم الله وأن الله بيده الفرج سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك طيب المصيبة إن المرض هذا ما له علاج، والمرض هذا خطير جدا ومستشري في جسد هذا الإنسان. اتذكر إن الخليل عليه السلام الذي قال حسبنا الله ونعم الوكيل لما ألقي في النار، يقول أيضا كما يخبرنا الله عز وجل عنه في القرآن العظيم: وإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء بيد الله عز وجل. نقول لك هذا الكلام حتى تخفف على نفسك التفكير وضغوط هذا التفكير، لأن بعض الناس يبدأ يفكر ويفكر ويدخل في مرض آخر. يعني هو الآن يعاني من مرض معين، لكن بسبب كثرة التفكير وسوء التفكير يبدأ يدخل في مرض نفسي بالإضافة إلى المرض العضوي. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل ولا يسوي بعمره كذا، ويخفف على نفسه ويذكر نفسه بالأمور التي فيها الفرج والتي فيها بإذن الله عز وجل البشرة الطيبة لهذا الإنسان. مشكلة بعض الناس وين بارك الله فيكم؟ أنه قد استسلم لهذه الوساوس والهواجس، وبعض الناس أول كلمة تقول له أخوي تتوقع شو الحل؟ يقولك لا يوجد أي حل. منو قال لك ما يوجد أي حل بارك الله فيك؟ ليش استسلمت هذه الهواجس واستسلمت إلى بعض الأمور التي ربما ترى أنها لا يمكن أن تكون غير حقيقية؟ يعني بعض الناس مقتنع تمام الاقتناع أن الفرج لا يمكن أن يأتيه أبدا. وين قدرة الله عز وجل؟ وين إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور؟ إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس يفكر بهذه الطريقة ما يلجأ إلى الله، ويترك الطاعة ويترك العبادة ويترك الأمور المتعلقة بالإيمان. يوم تقول ليش سويت كذا يا فلان، قال لك المسألة محسومة وخلاص، ضاقت علي الأمور وأغلقت علي الأبواب من جميع المجالات وأنا رفعت راية الاستسلام. طيب إلجأ إلى الله، أضرع لرب العالمين. بعض الناس يقول لك كذا الدعاء شو بيسوي، أنا غرقان في مصيبة ما يعلم بها إلا الله عز وجل، يمكن لو يجتمع في علاج هذه المشكلة كبار المسؤولين ما بيقدرون يعالجونها. طيب وين دعائك لله عز وجل؟ وين لجأك إلى الله سبحانه وتعالى؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. والعجب العجاب إن اللي يتكلم بهذه الطريقة لو تسأل بارك الله فيك بعد سنتين أو ثلاثة هيا فلان مصيبتك هذه وين راحت، يقولك فرجها الله عز وجل. تقول له يا فلان الآن ما تضحك على نفسك وما تتعجب من نفسك إنك كيف تسيء الظن ووصلت إلى مرحلة من اليأس والإحباط، وإن الله فرج هذه الكربة وعدت هذه المرحلة وكشفت عنك هذه الغمة. لذلك الإنسان يذكر نفسه بذكر الله عز وجل ويذكر نفسه بهذه الآية وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كي يستطيع بارك الله فيكم أن يقبل على طاعة الله وأن ما يستسلم لهواجس الشيطان ونزغات الشيطان الرجيم والعياذ بالله، لأنك مع هذه الهواجس ستترك الطاعة وتترك العبادة، والشيطان حريص على هذا الأمر، يبغيك تعصي الله عز وجل حتى في هذه اللحظات الصعبة وحتى في هذه الأزمة العصيبة التي تمر بها. لذلك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل على اللجأ إلى الله، وكن مؤمن كامل الإيمان قدر استطاعتك في مثل هذه المواقف، لأن يقين القلب يظهر في مثل هذه اللحظات. يوم يقول الإنسان ونعم الوكيل، يعني ربي الذي أستعين به فهو نعم الوكيل الذي يتولاني برحمته وينجيني من هذا الكرب وينجيني من هذه المصيبة. إذا فكر الإنسان بهذه الطريقة سيكون بإذن الله عز وجل من أقوى الناس الذين يتوكلون على الله. وهنا أثر توحيد الله عز وجل على قلب الإنسان وإيمان الإنسان وعلى تصرفات الإنسان. يعني موسى عليه السلام أدركه فرعون مع قومه والبحر قدامهم، يعني ماذا يفعلون؟ قال أصحاب موسى إننا لمدركون. فموسى عليه السلام الذي امتلأ قلبه يقين وإيمان وصدق في التوكل على الله قال كلا إن معي ربي سيهدين، فجاء الفرج بطريق لا يتوقعه أحد من قوم موسى، ما يعرفون مثل هذا الأمر. انفلق البحر ومشى موسى عليه السلام ومن معه في هذا البحر حتى سلمهم الله عز وجل. هذا رب العزة الذي لا يعجزه شيء والذي بيده مقاليد الأمور وهو الذي يدبر أمر السماوات والأرض. لذلك لابد يكون عند الإنسان إيمان عظيم بالله عز وجل وحسن ظن بربه سبحانه وتعالى، ولا يصل إلى درجة الإحباط واليأس والنظرة التي تفترض أنه لا يوجد أي حل إطلاقا وإنما الأمور عند الله عز وجل. بعض الناس يوم تسأله ما علاج هذه المشكلة التي تعاني منها؟ قال ربك يدبرها، أنا مستعين بالله عز وجل والتدبير عند الله سبحانه وتعالى، متوكل على الله أولا وآخرة ظاهرا وباطنا. تجد هذا الإنسان يعان ويوفق بإذن ربنا عز وجل. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى أنا مسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا نتكلم قبل الفاصل أن الله عز وجل أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أنهم قالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الكلمة بارك الله فيكم لها أثر عظيم جدا، إذا قالها الإنسان في المصائب وفي الظروف الصعبة لها أثر عظيم جدا على ثبات قلبه بإذن الله عز وجل، لأن الإنسان لابد أن يكون مؤمن حق الإيمان أن الله قدير عظيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأيضا بارك الله فيكم، الله عز وجل يثني على نفسه العظيمة فيقول والله قدير، قدير على كل شيء لا يعجزه شيء، عليك أن تستعين بربك سبحانه وتعالى وأبشر بالخير العظيم. طيب بعض الناس يقول لك عندي الآن دين وهذا الدين قد أرهقني وتعبان في سداد هذا الدين، ودعوت الله عز وجل وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا الدين لم يقضى عني وهذه الغمة لم تنجلي وما راحت عني هذه المصيبة، فمن أين يأتيني الفرج؟ بعض الناس يفكر بهذه الطريقة. أحبتي الكرام، لو سألت هذا الإنسان قلت لك كم الديون اللي عليك؟ قال لك مثلا 100,000 درهم. هذا الموضوع بادي عنده من سنتين وإلى الآن في نظره لا يزال يعاني، رغم أنه يزعم أنه يدعو الله ويتوجه إلى الله عز وجل. فتسأله الآن بعد سنتين كم الدين هذا قد وصل؟ يقول لك الآن وصل هذا الدين 50,000 درهم. أما ترى أن 50 التي أعانك الله على سدادها هذا لطف من الله عز وجل. تخيل أنك هذه 50 أيضا ما قدرت تسددها ودخلت في مشاكل قضائية ودوامات متعلقة بالديون والقروض، وزاد عليك الأمر من جميع الجوانب. تخيل عند ذلك ماذا سيفعل الإنسان؟ لذلك لابد أن ننظر إلى هذه المسألة بنظرة أكبر وأشمل. يعني بعض الناس بارك الله فيكم يبتلى بمسائل الديون والقروض ويحاول يسدد ما يقدر، فيدعو الله عز وجل ويقول هو على حسب كلامه بأن هذه المصيبة لا تزال موجودة. تسأله أنت مع هذه المصيبة خسرت صحتك؟ يقول لا. طيب احمد رب العالمين، في ناس ابتلوا بخسارة مالية خسروا على أثرها أموالهم وصحتهم ويمكن حياتهم. لذلك نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني على الله عز وجل، ويقول الإنسان وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعض أهل العلم ينبه على نقطة وعلى مسألة، يقولون إن وعد الله عز وجل حق وصدق، وهذا الأمر مذكور في كتاب الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فيقول أهل العلم لو أن الإنسان أقبل على الله عز وجل ووجد أن هذه المصيبة لم تنجلي وأن هذه الغمة ما فرجت عنه، فلا يتهم ربه وإنما يتهم نفسه، لأن الناس بارك الله فيكم على أنواع وأحوال في الشكاية في مثل هذه المواضيع. من الناس من يشكي بارك الله فيكم هذه المصيبة للآخرين، يا جماعة صار لي كذا واستوى لي كذا إلى غير ذلك. ومن الناس والعياذ بالله من يشكي ربه إلى الخلق، يروح عند الناس أنا ابتليت، ليش الله يبتليني وليش استوفيني كذا وكذا. وهؤلاء ربما تعسرت أمورهم ولم يجدوا الفرج. ومن الناس من يشكو نفسه إلى الله فيقول في دعائه يا رب أنا المقصر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا رب فرج عني، يا رب اغفر لي ذنوبي. فتشوف في المصيبة هذه يدعو الله عز وجل ويكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله، ويقول الخلل مني، أما ربي سبحانه وتعالى فهو الجواد الكريم الذي يقول عن نفسه يد الله ملآ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، والذي يقول عن نفسه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنه الإله المعبود سبحانه وتعالى الجليل العظيم. لذلك الإنسان لابد أن يكون على حسن ظن بربه سبحانه وتعالى، وعليه أن يلجأ إلى الله ويفزع إلى ربنا سبحانه وتعالى. جاء في الحديث ما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، انمسحت كل ذنوبه، انمسحت كل سيئاته، لأنه يذكر الله عز وجل ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويصبر على مر القضاء. فلذلك إذا مرت عليك المصائب وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى فأنت على خير عظيم وأجر كبير من ربنا سبحانه وتعالى. ولا تدري ربما بارك الله فيك تكون هذه المصيبة التي قادتك إلى ذكر الله عز وجل سبب لدخولك الجنة، وسبب لأن يثني عليك ربنا سبحانه وتعالى ويكرمك بواسع فضله وبعظيم كرمه وجوده وإحسانه. لذلك الإنسان إذا ابتلي بأي ابتلاء عليه أن يكون ممن يصبرون في الضراء ويشكرون في السراء. وأما إذا كان الإنسان نفسيته هشة إذا ابتلي بأي ابتلاء والوال وصراخ وما ذكر رب العالمين، وبعضهم يفعل العظائم والكبائر والمنكرات، يقولك أبي أنسى ألم هذه المصيبة ومرارة هذه المصيبة، هذا لازم يراجع نفسه، ولابد بارك الله فيكم يحاسب نفسه، هذا امتحان ورسب في هذا الامتحان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا هذا الأمر من نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانوا إذا أصيبوا بأي ابتلاء يلجؤون إلى الله ويثنون على الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف إذا ابتلي بأي ابتلاء حتى بالشوكة يقول هذا بذنبي وما ظلمني ربي. لذلك كانوا إذا وقعت عليهم الظروف الصعبة بادروا بالتوبة والإنابة إلى الله والإكثار من الأعمال الصالحة، وهذا الشيء لابد بارك الله فيكم أن يكون حاضرا في حياتنا وأن نلجأ إلى الله عز وجل. بعض الناس وأنا أتعجب من حال هؤلاء يبتلى ببعض المشاكل الأسرية أو الوظيفية أو المالية أو غيره، وتسأل يا فلان كيف أنت مع ذكر الله عز وجل؟ تتعجب أن بعض الناس ما يذكر الله عز وجل. لا أقول بأنهم يذكرون الله قليلا، لا لا، ربما بعض الناس ترك ذكر الله عز وجل بالكلية، ما يقرون قرآن، ما يلجأ إلى الله عز وجل، ما يدعو ويبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب من أين يأتينا الفرج؟ ومن أين يأتينا الخير؟ بخلاف الإنسان المؤمن الذي يحسن الظن بالله عز وجل ويقول أنا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، وستأتيني بإذن الله الألطاف، إما كانت في الدنيا ففي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. هل يستويان؟ ما يستويان بارك الله فيكم. لذلك فتش في نفسك، إذا قادتك هذه الظروف الصعبة إلى الذكر والعبادة والطاعة والإيمان والتوحيد وصدق التوكل على الله عز وجل، فثق تماما أن الخير قريب جدا منك بإذن الله عز وجل، خاصة إذا كنت ممن يكثر الدعاء. يقولون إذا وفق الإنسان للدعاء وفق للإجابة، لأن الله عز وجل أكرم الأكرمين، ما يرد السائلين. إذا رفع الإنسان يديه إلى الله ما يرد ربنا سبحانه وتعالى. فإذا شفت الإنسان عند المصائب يدعو الله بضراعة وإلحاح، اعلم أن الفرج قريب وأن المسألة بإذن الله عز وجل قريبة. قال بعضهم لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. فإذا كنت في المصائب على هذه الحال فأنت على خير عظيم بإذن الله عز وجل. وإذا كان الإنسان في المصائب من أهل الغفلة فلا بد عليه أن يراجع نفسه. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن ثناء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الأحبة الكرام، قد يؤذى الإنسان من قبل أقرب الناس إليه، فتذكر حسبنا الله ونعم الوكيل وقل هذا الدعاء. فأنت عندما تقول مثل هذا الأمر ليس مقصودك أن تدعو عليهم، وإنما تقول يا رب أنا أفوض أمري إليك، فيا رب كن عونا ونصيرا ومعينا لي وتولني برحمتك يا رب العالمين. وأريدك وأنت تقول هذا الذكر وهذا الدعاء أن تتذكر، وهذا الأمر ينبغي علينا أن نتذكره دائما وأبدا، حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة كان من أشرف الفروع الموجودة في مكة المكرمة، فالله عز وجل اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفى من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. عاش النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة 40 سنة حتى بعثه الله عز وجل على رأس 40، وكان قبل البعثة له المنزلة والمكانة يسمونها الأمين صلى الله عليه وسلم. حماه الله عز وجل من أعمال أهل الجاهلية القبيحة وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. لما نزل عليه الوحي دعا قوم إلى الله، ما قال لهم أعطوني فلوس أو أريد أن أخذ منكم الدنيا أو المال أو غير ذلك، وإنما ذكرهم بعبادة الله عز وجل وبين لهم أن عبادة الأصنام هذا شيء يحرمه الله، وأن الإسلام دين التوحيد الخالص لله عز وجل. فكيف تعامل معه كفار قريش وأقاربه وأبناء عمومته؟ تعاملوا معه بأسوأ تعامل، حتى كان بعض كفار قريش يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. الشعر في أيامهم كان بارك الله فيكم من أقوى الوسائل الإعلامية، فكان بعض هؤلاء يكتبون القصائد في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وفي مكة المكرمة آذوه إيذاء عظيما، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه مرة بعض هؤلاء ومن أشقياء كفار قريش وخنق النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر الصديق ودفعه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة عند الكعبة المشرفة كان يصلي، فجاء بعض الأشقياء ووضع القاذورات على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت فاطمة ونظفت النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك استمرت المسائل المتعلقة بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله، حتى هاجر من مكة إلى المدينة. هذه الأذية العظيمة كيف تعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لجأ إلى الله وتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله عز وجل يكفينا كل كرب وكل ضر وكل ضر وكل سوء وكل مكروه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ومعه أبو بكر الصديق، وهذا في السنة يعني في سنة الهجرة، ورجع بعد 10 سنوات في حجة الوداع ومعه أكثر من 100,000 صحابي. شفتوا اللجأ إلى الله كيف يكون معه الفرج والخير واللطف العظيم. في حادثة الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق دخل غار ثور، كفار قريش وقفوا عند الغار وكان فيهم جماعة يقتفون الأثر وجعلوا الجوائز بمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر حيا أو ميتا. وقفوا عند رأس الغار، قال أبو بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذه لرآنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه بجواب المتوكل على الله المعظم لله عز وجل: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فيأتي الفرج العظيم ويسلمه ربنا سبحانه وتعالى. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة مرت عليه أيضا ظروف صعبة، مات مجموعة من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، زوجته زينب بنت خزيمة ماتت في المدينة المنورة المعروفة بأم المساكين، وأيضا قتل عمه وأخوه من الرضاع حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه بارك الله فيكم، إذا استقر يقينها في القلب رأيت الإنسان عنده من الثبات والطمأنينة الشيء العظيم والشيء الكثير. لذلك أحبتي الكرام، من جميل المناجات عندما يلجأ الإنسان إلى الله ويتبرأ من حوله وقوته ما يذكر: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. المقصود أن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته ويلجأ إلى الله عز وجل. من العجيب والمؤلم جدا إن بعض الناس في هذه اللحظات بدل ما يقول حسبي الله ونعم الوكيل ويلجأ إلى الله عز وجل، تجده قد يتعلق بالخرافة والشعوذة والدجل ويلجأ لكل السحرة والمشعوذين والكهان الذين يستطيع الوصول إليهم كي يعالج له هذا الموضوع، ويتعرض لابتزازات مالية خطيرة جدا وربما أمور أعظم من ذلك، ويبيع آخرته بعرض من الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. لذلك الإنسان ما يكون بهذه الطريقة. وبعض الناس في مثل هذه اللحظات شو يسوي؟ بدل ما يلجأ إلى الله ما عنده شغل إلا الكلام على الناس: فلان ما وقف معاي، وفلان أنا أتحسب عليه الليل والنهار، وفلان هذا خذلني في هذا الموقف. وين لجأك إلى الله عز وجل؟ دع عنك الناس، أترك الناس وتبرأ من حولك وقوتك والجأ إلى الإله العظيم سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، يوم نتكلم عن اللجأ إلى الله عز وجل، يمكن أحيانا الأب يجد من أولاده صدود وإعراض وعقوق، وهذه المسائل من الأمور التي قد تكون سبب في انتكاسة صحة بعض الآباء والأمهات. بعض الآباء والأمهات يمرض لأنه يرى من أولاده صدودا وإعراضا وجفاء في التعامل. طيب يا أخي الكريم، حتى تهون على نفسك وتخفف على عمرك، ما ينفع أنك تجلس دائما وتتكلم في المجالس وتقول عيالي وعيالي، ويمكن بعض الآباء يزل لسانه بالدعاء على أولاده والعياذ بالله. طيب شو الحل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نلجأ إلى الله ونتضرع إلى الله عز وجل. افزع إلى الله سبحانه وتعالى، الجأ إلى الله، ادعو الله عز وجل بأن يصلحهم وأن يهديهم وأن يرجعهم إلى صوابهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كم من شاب كان بعيد عن الخير ويؤذي والده، دعا الله عز وجل أبوه لهذا الولد، فالأب هذا أكثر من الدعاء، فالله عز وجل هدى هذا الولد وصار من عباد الله الصالحين. وبعض الأمهات ولدها تعبها، بعبارتنا طلع لها قرون، واتجه إلى أشياء مؤذية جدا في الدين والدنيا، أقبلت على الدعاء، هذا اللي تقدر عليه، تقولك أنا سويت كل اللي أقدر عليه. وصل الولد إلى مرحلة خطيرة من الانحراف، طلع الموضوع عن حتى توجيهي ونصحي لهذا الولد، وبعضهم يدخل حتى في أمور قضايا ومشاكل وأمور عظيمة جدا. فتقول الآن أنا ألجأ إلى الله وأدعو الله له بالصلاح والهداية، فيأتيها الفرج العظيم الذي لا يكاد يخطر ببال الإنسان. حدثني أحد الآباء يقول كنت أطلب من ولدي شيء معين لمصلحة هذا الولد، وكان هذا الولد رافض هذا الموضوع رفض قاطع. يقول قمت في ليلة من الليالي ودعوت الله عز وجل له في وسط الليل، يقول سبحان الله العظيم، ما هي إلا أوقات يسيرة ويأتيني هذا الولد وبنفسه يبادر يقول لي أبوي الموضوع الفلاني أنا موافق عليه، وشرح الله صدري له. شوف الدعاء كيف يؤثر واللجأ إلى الله عز وجل. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعضهم إذا وجد من أولاده ذكورا وإناثا شيء من الإعراض أو الصدود أو العقوق، ما عنده شغل إلا أنه يتكلم عليهم في المجالس وأنه يذم فيهم وليتني ما يبتكم، وكلام كما يقال سيء وغير طيب. بدل هذا الكلام الجأ إلى الله واضرع إلى رب العالمين. طيب بعض الآباء والأمهات يقولون معقولة ولدنا فلان الفلاني اللي مبتلى بعشرين قضية، إن الله يهديه ويصبح من خيرة عباد الله عز وجل. هذا الأمر لا يعجز الله عز وجل، والله قادر على كل شيء. ويمكن يكون هذا الشاب أو هذه البنت من حفاظ القرآن الكريم، والله عز وجل هو العظيم الجليل الذي يجيب دعاء المضطر. فالجأ إلى الله عز وجل وافزع إلى ربك سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، أحيانا بعض الأبناء قد يجدون من آبائهم وأمهاتهم شيء من الجفاء في التعامل والقسوة في التعامل، وهذه المشكلة موجودة. لا تكدر خاطرك ولا تضيق بعمرك، الجأ إلى الله، ادعو لوالديك بالهداية وأن الله يردهم للصواب ويشرح صدورهم للتعامل الطيب والتعامل الحسن. هذه المسائل وهذه المعاني ربما تكون مفقودة في حياة بعض الناس، لذلك لابد أن نراجع أنفسنا. في اللحظات الصعبة أقبل على العبادة والطاعة واستمر عليها وابدأ رحلة التوبة إلى الله عز وجل، وكأنك تقول حتى لو انجلت هذه الغمة وراحت هذه الأزمة والمصيبة، أنا استقمت على طاعة الله والله نجاني من هذا الكرب وتولني برحمته سبحانه وتعالى، إذا لن أترك طاعة الله عز وجل. هي بداية لنهاية مضت، حياة كنت فيها في غفلة وبعيد عن الله عز وجل، الآن حتى آخر العمر من الآن سأكمل على طاعة الله عز وجل وعلى العبادة والخير وذكر الله سبحانه وتعالى. تفقد نفسك في هذه اللحظات الصعبة وهذه اللحظات العظيمة، ما موقع العبادة في حياتك؟ ما موقع الدعاء واللجأ إلى الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى؟ لذلك في الآية وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، تذكير لنا بارك الله فيكم أن الإنسان فعلا يراجع نفسه ويلجأ إلى الله عز وجل. يعني من المؤلم جدا أنك تعلم أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض، وما يكون عندك يقين بأن الله عز وجل سيكرمك بواسع فضله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن نلجأ إلى الله عز وجل في هذه اللحظات الصعبة. ثم أيضا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، تذكير لنا بأن في اللحظات الصعبة وفي الظروف العصيبة أن نترك القيل والقال والأشياء التي لا تنفع والأشياء التي تضرنا في ديننا ودنيانا. بعض الناس يريد أن يتهرب من هذه المصيبة الموجودة عنده أو يريد أن ينساها، فتشوفه ينشغل بالقيل والقال وينشغل بأشياء يمكن تكدر خاطر أكثر وأكثر. يعني هو يمر بظرف معين يروح يشوف الناس شو تقول عنه والناس كيف تتكلم عليه، فيزداد همه ويزداد قلقه ويزداد حزنه. نسأل الله العفو والعافية. أما إذا أقبل على الذكر وعلى الدعاء وكثرة الاستغفار وجلس يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيرتاح من القيل والقال. حتى أنك تشوف أحيانا بعض الناس أنت تعرف أن تمر عليه ظروف ما يعلم بها إلا الله، يالس في الميلس، تقول معقول هذا هو المبتلى؟ معقول هو هذا الإنسان الذي يعاني؟ ما يتكلم إلا بالكلام الطيب، ما يتكلم إلا بالكلام الحسن الجميل. يقول لي أحد الأشخاص، يقول سبحان الله العظيم فلان الفلاني، وأنا أعرف أيضا ذاك الرجل، مرت به ظروف صعبة جدا وفرج الله عز وجل عنه. فيكلمني ذاك الشخص يقول لي عبد الله أنا يوم شفت هذا الإنسان المبتلى بعد ما فرج الله عز وجل عنه، يقول بديت أشك في نفسي، أقول معقول هذا الإنسان كان مبتلى؟ يقول ما شاء الله وجهه منور وما شاء الله تبارك الله عنده كلام طيب وكلام حسن وكلام جميل، كأن هذه المصيبة ما مرت عليه. لماذا؟ بعضهم يترك القيل والقال، يلازم ذكر الله عز وجل ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء واللجأ إلى الله عز وجل، فيجد الخير العظيم ويجد السكينة تنزل على قلبه بإذن الله عز وجل. في اللحظات الصعبة لنحرص جميعا على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي والخطايا. كأن الإنسان يقول يا رب ابتليت بهذا الذنب، ابتليت بهذه المصيبة بسبب ذنوب بدرت ووقعت مني، فيا رب تبت إليك وسأتركها وسأستغفر رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ويا رب سأكثر من الاستغفار والتوبة، وأنت لا ترد المستغفرين ولا ترد التائبين بل تحبهم، كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا بارك الله فيكم فرق، فيه فرق عظيم جدا بين أهل الإيمان العظيم وبين غيرهم. لأن أهل الإيمان بارك الله فيكم إذا ابتلوا بأي ابتلاء يراجعون أنفسهم ويقول لك الآن وقت التوبة واللجأ إلى الله ووقت ترك الذنوب والمعاصي. وبعض الناس إذا ابتلوا بأي ابتلاء بدل ما يرجع إلى الله يزداد غماسا في الآثام والعياذ بالله، فهذا لابد أن يراجع نفسه. وفي هذه اللحظات الصعبة ويوم نقول حسبنا الله ونعم الوكيل يكون عنا حسن ظن بالله، إن الله العظيم يرانا ويسمع دعانا ويعلم أحوالنا وبيده مقاليد الأمور، والفرج قريب بإذن الله عز وجل. كأن الإنسان يقول يا رب ماض في حكمك عد في قضاءك، واللطف اللطيف بعباده عظيم جدا. أيضا سلمكم الله في اللحظات الصعبة عندما يقول الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل، تذكير له لا تذل نفسك للناس ولا تكثر من الشكاية أمام الناس، فإن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. نعم الإنسان يحرص على ما ينفع، لكن في كل ميلس يالس وتقول صار علي ووقع علي، وبعض الرجال ربما بكى بحضرة الرجال، وهذا الأمر غير مناسب بارك الله فيكم. لذلك يقولون من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. الذي يسأل الناس يمكن ما يسوي لك شيء، وربما سخروا واستهزأوا بك ربما، وأما من يسأل الله عز وجل يجد الألطاف والرحمات والبركات التي لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يكرمنا بواسع فضله ورحمته وجوده وإحسانه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون